مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من منتهى السياسة. على مرمى حجر من إجراء انتخابات الرئاسة في تونس تطرح الأسئلة: هل نجحت بلاد الياسمين في الوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية بعد أقل من 4 سنوات من مخاذ وهزات تبعت سقوط نظام زين العابدين بن علي؟ في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنناقش الانتخابات التونسية، رهاناتها وتحدياتها، وهل سيتكرر سيناريو الانتخابات التشريعية الماضية هذه المرة، وما موقع حركة النهضة وباقي قوى الثورة التونسية، وما هي الحظوظ الحقيقية لكل الأطراف المشاركة في أول انتخابات رئاسية تعددية تعد نهاية للمرحلة الانتقالية؟ للإحاطة بالملف التونسي مرة أخرى وبالتجربة الديمقراطية المميزة في هذا البلد الشقيق، أسعد باستضافة الكاتب الصحفي الأستاذ ناصر الدين السعدي والأستاذ سليمان شنين مدير صحيفة الرائد ومحلل إذاعة الجزائر الدولية الدكتور زهير بوعمامة. فمرحبا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. بداية أبدأ معك من اليسار، أبدأ معك الأستاذ سليمان شنين. يعني اللافت في هذه الانتخابات الرئاسية التي تأتي تقريبا بعد شهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز بها بأغلبية مقاعد البرلمان حزب نداء تونس المحسوب على بقايا النظام السابق كما يسمى، أو بالأزلام كما يسميهم التونسيون، هل تعتقد أننا الآن مرة أخرى نقف أمام حالة استقطاب جديدة بين مرشحين اثنين، قائد السبسي والمنصف المرزوقي، كما يبدو المشهد التونسي قبل أيام من إجراء هذه الانتخابات التاريخية في تونس؟
أعتقد أن انسحاب حركة النهضة وموقفها من الانتخابات قلل من الاحتقان والاصطفاف الذي كان موجود في الانتخابات التشريعية، رغم أن المشهد لازال يتسم بوجود مرشح من النظام السابق ومرشح من جاءت به الثورة وأوصلته إلى منصب رئاسة الجمهورية، ولكن أعتقد أن الشارع التونسي يشهد درجة من الاحتقان أقل مما كانت عليه من قبل، وأجواء تنافسية أكثر منها أجواء صراع واحتقان، وطبعا لأنه منصب الرئاسة ومنصب تمكن من السلطة فيحتاج إلى كل هذه التصريحات التي نسمعها من طرف وطرف الآخر، ولكن فيه قواسم مشتركة تجمع التونسيون الآن في مختلف طبقة في الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها وألوانها السياسية وأيديولوجياتها، أنه فيه رغبة في الحفاظ على تجربة الديمقراطية، فيه رغبة في تجميع تونس، فيه رغبة في أن في إدراك حقيقي أن التحديات الموجودة على تونس سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية لا يستطيع أي طرف لوحده أن يتحملها. هذا الرغبة تترجم في خطاب يحاول أن يوازن بين، رغم أنه خطاب انتخابي، والخطاب الانتخابي يفترض أن يحمل في طياته ربما شيء من التحدي أحيانا وشيء من العنطرية أحيانا أخرى، ومحاولة تشريح الخصوم وخاصة المنافسين الأقرب للمنافسة، كل هذا موجود في الخطاب الانتخابي، ولكن مع ذلك المشاهد الآن أن عموم المتنافسين يدركون حجم التحديات، وبالتالي الموضوع أقل احتقان مما كانت عليه في الانتخابات التشريعية، والكل يرقب. طبعا المشكلة لما تتدخل فقط الأطراف الإقليمية والدولية في الموضوع، أما التوانسة في حد ذاتهم أعتقد أنهم بإمكانهم إذا ما استمروا في المسار الذي رسموه لأنفسهم أن يتجاوزوا هذه المرحلة وأن يمكنوا للديمقراطية، وقد يفاجئنا الشارع والرأي العام التونسي بما يعطي الانطباع الدائم أن العرب بإمكانهم أن يشهدوا ممارسة ديمقراطية، وأن الرأي العام بإمكانه أن يصنع التوازن ويصنع كل ما هو مطلوب من أجل الحفاظ على المكاسب الديمقراطية، وعكس ما تقول بعض اللوبيات وبعض المراكز وبعض حتى الدول الإقليمية أن الرأي العام العربي غير مؤهل للديمقراطية، فأعتقد أن التجربة التونسية بنهاية الانتخابات ستعطينا درسا حقيقيا في معنى تقسيم السلطة من الشعب وليس من 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 المراكز القوى، وفي معنى كذلك التداول على السلطة. هذا ما سنشهده ربما بانتهاء انتخابات الرئاسة.
نعم، الأستاذ ناصر الدين السعدي في هذه النقطة، يعني هناك مخاوف لدى الشارع التونسي من أن تعود الأمور إلى سابق عهدها من خلال هيمنة حزب نداء تونس على السلطة في البلاد بعد حصوله على أغلبية المقاعد في البرلمان وعلى الحكومة لاحقا. يعني هل فعلا ما يجري الآن في تونس يبعث على الخوف من أن تكون الهيمنة لطرف واحد محسوب على النظام السابق؟
شكرا على الاستضافة. أولا، هذه الانتخابات الرئاسية هي حلقة جديدة في استكمال بناء مؤسسات في تونس للعبور إلى مرحلة عادية ما بعد الانتقالية. نحن نعرف أن تونس مرت بمرحلة انتقالية في 3 سنوات، وكانت مرحلة سجال كبير، كانت مرحلة نقاش كبير، كانت مرحلة غليان كبير، وأفرزت دستورا جديدا، والذين قادوا المرحلة الانتقالية نجحوا إلى حد كبير في الوصول إلى هذه النقطة. قبل شهر جرت الانتخابات التشريعية. الانتخابات التشريعية أفرزت قوى أخرى غير تلك التي أفرزتها الانتخابات السابقة للمجلس التأسيسي، ما يسمى الآن بالأزلام أو قوى النظام السابق. أعتقد أن بعد الثورة، بعد ما وقع في تونس وبعد ما وقع في المنطقة العربية ككل، تغيرت الذهنيات في كثير من الأمور. أنا شخصيا لا أسميهم أزلام ولا أسميهم أتباع النظام السابق. ستتغير تونس، يعني حتى ذهنيات من كانوا في النظام السابق وسيتحملون مسؤوليات في المستقبل لن يمارسوا مثل ما كانوا في عهد بن علي أو حتى في عهد بورقيبة. تونس أخرى بعد الثورة. قلت أن الانتخابات الرئاسية هذه هي استمرار، هي بناء المؤسسة الثالثة في مؤسسات الحكم في تونس. قبل شهر تم انتخاب البرلمان، ومن خلال البرلمان قيام حكومة، الآن تقوم الرئاسة، تنتهي المؤسسات الثلاثة التي تحكم تونس. في دستور تونس الجديد كل ما يقع أو كل ما يجري في تونس هو تشاور يجري بالتشاور بين هذه المؤسسات الثلاث. نعرف أن رئيس الجمهورية في تونس هو ليس رئيس مطلق الحرية، ما ليس له صلاحيات مطلقة كبيرة، يعمل مع البرلمان ويعمل مع الحكومة، لأن البرلمان والحكومة كذلك أفرزتها
الإرادة الشعبية.
بالعودة إلى السؤال اللي هو المخاوف، قلت أن لا أعتقد أن المخاوف بقات في تونس اليوم. تغيرت الذهنيات، تغير كل شيء، أصبح في تونس الآن رقابة، أصبح الشارع يراقب، أصبحت مؤسسات تراقب،
المجتمع المدني صحيح.
المجتمع المدني يراقب، أصبحت الأحزاب تراقب. يعني من 56 لحد الآن، من 56 لم تشهد تونس حركية مثل هذه التي شهدتها خلال 3 سنوات، بناء أحزاب تتعامل بكل ديمقراطية. هذه أول مرة يقع في تونس.
صحيح. طيب، في هذه النقطة أنا أريد أن أسأل دكتور زهير أبو عمامة. يعني البعض يقول بأن من يسمون بالأزلام بين قوسين في الشارع التونسي أن حركة النهضة كانت سببا مباشرا في عودة هؤلاء إلى المشهد السياسي بهذا الشكل الواضح الآن. حركة النهضة هي من رفضت وضع قانون العزل السياسي على طريقة ما جرى في ليبيا أو في مصر أو البلدان الأخرى التي تشهد بعض الفوضى حاليا. إلى أي مدى يمكن أن نحمل حركة النهضة جملة المخاوف الحالية من هيمنة حزب واحد على مقاليد الحكم في البلاد، وهو حزب يعني مهما كان محسوب أو الكثير من أعضائه من رموز النظام السابق؟
شكرا لك أستاذ مروان، وتحية للضيفين الكريمين ولكل المستمعين الكرام. يعني أعتقد أن ما رأيناه ما تابعناه من خلال الحملة الانتخابية إلى حد الآن طبعا أبرز مواضيع معينة ورهانات سياسية قوية في هذه الانتخابات. طبعا واحد من هذه الأسئلة الكبيرة، هل هناك عودة إلى أو هل هناك حديث إمكانية للحديث عن تغول بين قوسين حزب نداء تونس إذا ما صدقت التوقعات بأن قائد السبسي هو المرشح الأوفر حظا حتى لا نقول كلاما آخر؟ طبعا لاحظ معي أن هناك، أولا قبل أن أعود إلى سؤالكم أستاذ مروان، هناك ضمانات دستورية كما قال الأستاذ قبل قليل الأستاذ ناصر الدين، الدستور وثيقة عهد الأمان لا يمنح مؤسسة الرئاسة وأي مؤسسة أن تحكم بطريقتها. ثم يجب أيضا أن نذكر أن حزب نداء تونس لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الانتخابات الماضية، يعني دلالات الحصيلة للانتخابات التشريعية يعني تعطينا مداخل لقراءة المشهد القادم. 36% من الأصوات هي فقط ما حصل عليه حزب نداء تونس في الانتخابات الماضية،
لكنه تليه القوة الأولى يعني.
نعم أكيد، نعم أكيد، ولكن تليه حركة النهضة ب 32%، ثم يليه ما يعتبر عند البعض مفاجأة الرياحي، هذا الشاب الليبرالي رجل الأعمال ب 6%. أعتقد أن تشكيل الحكومة الآن يجب أن يذهب عبر عملية تحالفات وليس باستطاعة جهة واحدة الآن أن تشكل الحكومة وأن تهيمن على البرلمان وأن تحصل على مقعد الرئاسة لوحدها. الرئاسة طبعا شيء هو رهان واحد، مقعد الرئاسة ما هو رهان واحد يفوز به شخص واحد، ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة نظام الحكم كما هو في الدستور التونسي الآن، هذا نظام شبه برلماني، شبه الرئاسي بل برلماني ثنائي، وتقريبا المؤسسة صاحبة الثقل الأكبر ستكون الحكومة. لذلك هناك الآن الأنظار متوجهة حول ما يمكن أن يعقد من صفقات في هذه الفترة، وستكون الرئاسيات ربما يعني موضوعا من مواضيع هذه الصفقة لتشكيل الحكومة، باعتبار أن كما سبق وقلت ما اتفق عليه التونسيون في دستورهم هي إعطاء الثقل الأكبر لمؤسسة الحكومة وليس لمؤسسة الرئاسة. الآن إذا عدنا أو إذا عدنا إلى سؤالكم أستاذ مروان،
بمعنى من يتحمل مسؤولية
أتصور أن
في عودة هؤلاء إلى المشهد
ليست فقط حزب النهضة، إنما
الترويكا كان القوة الأولى داخل مجلس التأسيس، يعني كان مع القانون ثم تراجع ورفض القانون، صح؟
لأنه سمعنا راشد الغنوشي قال في فترة معينة، وهذا ليس عيبا، هناك استفادة من ما وقع في 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 ليبيا حينما رأينا أن ما فعله قانون العزل ب آلاف الإطارات الليبية وما أدى فيما بعد به إلى 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 مشاكل معقدة جدا. أعتقد أن هناك خيار الآن عقلاني، النهضة وحليفتيها في الحكم في الفترة الماضية قالت بأن العزل يجب أن يكون عبر الصندوق، نعود إلى الشعب التونسي طبعا في المستويات الدنيا من المسؤولية، إذا 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 اتفقنا على أن من يحكم يأتي بقرار الأغلبية، إذا نعود إلى الأغلبية وهم راهنوا على أن وعي الشعب التونسي من المفروض هو الذي هو الذي سيقصي من يريد ويمنح الفرصة لمن يريد. ولكن
عند حركة النهضة، قبل أن نغادرها إلى نقاط أخرى، الأستاذ سليمان شنين، يعني في موضوع حركة النهضة كانت وراء عدم وضع قانون العزل السياسي بما فتح الباب لبروز نداء تونس ومشاركة رموز النظام السابق، أيضا حركة النهضة هذه المرة تتخذ موقفا حياديا، البعض يرى بأن هذا الموقف قد يمهد الطريق ويعبد الطريق أمام فوز محتمل لقايد السبسي. كيف يمكن أن نقرأ مواقف حركة النهضة؟
القراءة تكمن في أن أولا النهضة تتحرك وفق واقع محلي وإقليمي متشابك ومعقد، ومن السذاجة أن يقرأ التونسيون بأن تجربتهم بعيدة على هذه التعقيدات الموجودة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وبالتالي هم رأوا ما حدث في اليمن وما حدث في العراق وما حدث في مصر وما حدث في ليبيا. الناس كلها في هذا العقلاء من الناس. صحيح أن في كل بلد هناك متعطشون للسلطة وهناك أناس دائما يحرصون على أن يبقوا في السلطة ولو على دماء شعوبهم ولو على عرق شعوبهم وممتلكات مطرواتهم، ولكن مع ذلك خيارنا هذا كان يكمن في أنها قوة إسلامية تعمل بوسائط كثيرة دولية وإقليمية على شيطنة التيار الإسلامي المعتدل في هذه المرحلة، وهذه الشيطنة تقوده بعض الدول في المنطقة. من بالمقابل مطلوب منه أنه يزيد شيء أرضية تعايش بين التونسيين. قرار مش قرار ديمقراطي، مش قرار بين قوسين يعني في ديمقراطية عادية متمكنة حزب مثل النهضة يأتي بالمرتبة الثانية لا فرق بينه في الأصوات في الأصوات فرق في الأصوات فرق تاع 500 2000 صوت أو شيء مشابه هكذا. يعني ما يمكنش الواحد في يدي هكذا أصوات يخرج من لعبة الانتخابات الرئاسية، ولكن في أجواء صناعة الديمقراطية في تقديم أولوية تكريس الخيار الديمقراطي على المستوى على الحزبية فاختاروا هذا الخيار. ثم أنه الموضوع الأساسي هو أنه موضوع الانقسامات داخل المجتمع. النهضة كغيرها من أي حزب عاقل يريد أن يمكن للوحدة الوطنية، يمكن للتماسك الوطني، يمكن لأن يغرس المحبة ويخلي روح التنافس، كان لازم ينسحب من الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل بهذا القرار الذي لو نناقشه حزبيا نقول بأنه هذا ديمقراطي خيار هروب من مسؤوليات، ولكن بالمنطلقات الفكرية الأخرى الاستراتيجية والرؤية الثانية. وقد تبين الأيام بأن هذا الخيار خاطئ، ولكن لحد هذه اللحظة لحد هذا التوقيت نقول بأن هذا الخيار كان مناسب. وأعتقد أن الناس الذين اختاروا النهضة أو مناضلي النهضة ما يحتاجوش للتوجيه باش يختاروا من المرشحين. هم نتاج للثورة، هم واقعهم يعني لم تكن النهضة لتكون ولا الأحزاب السياسية لم يكونوا لو لم تكن هذه الثورة التي تبدع كما ذكر الأستاذ في أشياء كثيرة. لم نشهد في العالم العربي تجند للمجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية مثل ما لاحظناها في النهضة في تونس
فعلا
انتخابات تشريعية
حتى دوروا في الثورة
لم نشهد آليات للاحتكام أو للمتابعة وللإشراف على العملية الديمقراطية والعملية الانتخابية بهذا الشكل المستقل الذي يلقى وفاق وتوافق وإجماع وطني من كل الأحزاب من أقصى اليمين أقصى اليمين مثل ما حدث في تونس. مثل هذا الإبداع يحتاج إلى أن نضحي من أنانيتنا الحزبية. أعتقد هذا الذي حدث بالنسبة للنهضة في انتظار ما ستؤول إليه النتائج. أما موضوع حزب النداء تونس هما للأسف الشديد هو الذي نلحظه لحد هذه اللحظة هي أن التيار للأسف شد ما أفرزته الدولة الوطنية في عموم العالم العربي لم تفرز نخب قادرة على التعايش مع الآخرين. لو كان هذا خيارها وهذه نتيجتها وهذه ثمارها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.
يعني نخب ليبيا إقصائية.
ليبيا دون دولة، مصر قرارها مهدد، اليمن مقبلة على سيناريوهات كارثية، سوريا لا نكاد نجد لها أثرا في الواقع العربي، العراق أصبحت محطة. يعني كل هذا للأسف الشديد هي نتاج طبيعي للروح الإقصائية التي ميزت للأسف الشديد النخب التي أفرزتها الدولة الوطنية. الآن مطلوب منا أننا نعدل هذه النخب، نغير من مزاج هذه النخب، نتوجه إلى روح جديدة.
قد يحصل ذلك من خلال التجربة التونسية. الأستاذ نصر الدين سعدي، البعض يقول بأن موقف حركة النهضة كان اضطراريا، كان تحت ضغط ربما قوى الثورة والمجتمع المدني، وحتى أن حركة النهضة فهمت رسالة الناخبين في الانتخابات التشريعية الذين وضعوها كقوة ثانية بعد نداء تونس. بمعنى موقف حركة النهضة في هذه الانتخابات من خلال اتخاذ موقف الحياد لم يكن يعني قرارا اختيارا من طرف النهضة، ولكنه كان تحت ضغط نتائج الانتخابات التشريعية، وأيضا بناء على تجربة الحكم لسنتين تقريبا خلال المرحلة الانتقالية التي كانت النهضة هي القوة الأولى داخل المجلس التأسيسي.
أنا لا أقول تحت ضغط، أنا أقول أن حركة النهضة قرأت نتائج الانتخابات التشريعية كما يجب أن تقرأ. أنت تعرف حركة النهضة عندها ناقص 22%
يعني من أصوات
من أصوات بالقياس إلى الانتخابات في 2011. المجلس في المجلس التأسيسي معنا فيه التونسيون. أنت تعرف لما يكون في وضع في حالة ثورة في حالة تغير في حالة طموح كما في تونس الناس تبحث عن تغيير تبحث عن ما هو أحسن. هم انتخبوا النهضة وتشكلت الترويكا هذه وحكمت مدة 3 سنوات. التونسيون لم رأوا أنهم لم يقطفوا ثمار ما أرادوا غيروا النظرة في الانتخابات هذه انتخبوا إلى طرف آخر. هذا الطرف الآخر اللي هو نداء تونس جمع كل التململ اللي كان من قوة اللي كانت في النظام إلى جانب هذا تكلمنا على الوضع العربي اللي هو وضع مأساوي يعني في خلال 3 سنوات الماضية. التونسيون كل من خافوا من أن تذهب تونس باتجاه ما ذهبت إليه مصر وما ذهبت إليه ليبيا واليمن وغيرها التفوا حول انتخبوا على نداء تونس قلب اللي هو أقل الأضرار هو أقل الأضرار. الآن في حركة
النهضة عفوا في هذه النقطة لكن موقف حركة النهضة ساهم كثيرا في هذا المخرج. يعني حركة النهضة منذ محاولة تقليد ربما السيناريو المصري من خلال تشكيل جبهات إنقاذ داخل تونس وتنازلات قاسية قدمتها حركة النهضة مكنت أيضا من الوصول إلى هذا الحل. يعني حتى في هذا المخرج كان لحركة النهضة وموقف النهضة دور أساسي.
قلت النهضة قرأت المجتمع خلال 3 سنوات قرأت نتائج الانتخابات وفكرت ماذا يجب أن نفعل. قال نحن لا نساند أحدا في الانتخابات رسميا لكن أنا أتصور أن معظم الناس معظم أتباع النهضة سيتبعون المرزوقي هو شريك هو حليف في مرحلة انتقالية خاضوها مع بعض ووصلوا إلى هذه النقطة لأن التقييم يكون أن فيه تقييم فيه نجاح لما نوصل إلى أننا نتخطى مرحلة انتقالية إلى مرحلة أخرى. الناس معظم ناس النهضة وبعض الأحزاب الأخرى وبعض المنظمات السائرة في فلكها كلها تمشي باتجاه المرزوقي في حين قلت أنا نرجع إلى فكرة ثنائية يعني استقطاب في الانتخاب في حين أن قيد السبسي كل الناس اللي خايفين من أن يتغول التيار الإسلامي موجود هذا الشيء في المجتمعات العربية كلها في كل وتونس ما تخرجش على
الاستثناء
كلهم سينتخبون البجي قيد السبسي أنهم يشوفوا هو اللي هنا تتركز في الانتخابات.
يعني نحن تقريبا مع بعض الفارق مع سيناريو سابق شاهدناه في مصر عندما كان أحمد شفيق مع مرسي مع بعض الاختلافات.
نعم لأنه سواء في تونس أو في منطقة تونس هي أفضل بلد عربي من ناحية وجود نخب من 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 تيارات أو من أطياف مختلفة وموجودة. أنا نأخذ لك مثال برك الجبهة الشعبية هذه مش موجود ما لا يوجد مثيل لها في أي بلد عربي.